الصلاة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المقاومة الفلسطينية حركة تحررية مشروعة وليست جماعة إرهابية. 8 جرحى بصفوف المستوطنين بعملية استشهادية لمقاومين فلسطينيين جنوب القدس المحتلة. والمقاومة اللبنانية تعلن استهداف مواقع حدودية لقوات الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية أن المقاومة الفلسطينية حركة تحررية ومشروعة وليست جماعة إرهابية. وقال حسين أمير عبد اللهيان أمام عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والدينية وأساتذة الجامعات وبعض السفراء المقيمين بجنيف إن الكيان الصهيوني يصر على عدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. واعتبر عبد اللهيان التغاضي عن الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان ضربة لا يمكن إصلاحها لمبدأ سيادة القانون وصلاحية القانون الدولي التي باتت عرضة لاختبار خطير للغاية. وأضاف: دعونا لا نسمح لكيان محتل وفصل عنصري أن يتحدى ويسخر من كرامة ومصداقية الأنظمة الدولية في مجال الحقوق الإنسانية. تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى هدنة ممرات إنسانية في قطاع غزة من أجل إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من القطاع. القرار الذي حظي بأغلبية 12 صوتا امتنع 3 أعضاء عن التصويت له، وهم أمريكا وبريطانيا وروسيا. وبررت روسيا موقفها بالدعوة إلى هدنة فورية طويلة تفضي إلى وقف للقتال، متسائلة عن موقف الأمريكيين الرافض لوقف الأعمال العدائية إذا ما كانوا يريدون استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، معتبرة القرار عاجزا عن إنقاذ المدنيين. ويدعو القرار إلى عدم حرمان سكان القطاع من الوصول إلى المساعدات الإنسانية ويرفض تهجيرهم القسري، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمحتجزين. جددت دبابات الاحتلال اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي من الناحية الجنوبية وجرفت مساحات واسعة من بنيته التحتية. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال جرفت مساحات واسعة للمنطقة المطلة على قسم التوليد في مستشفى الشفاء، مؤكدة أن دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى وتطلق النار على كل من يحاول الخروج منه، فيما اعتقلت 2 من أهم الكوادر الطبية ومهندسين من الطاقم الفني بالمستشفى في مجمع الشفاء الطبي وحولته إلى ثكنة عسكرية. أصيب 8 صهاينة أحدهم بحالة ميؤوس منها في هجوم شنه 3 فلسطينيين عند حاجز الأنفاق جنوبي القدس. أفادت بذلك وسائل إعلام الاحتلال مدعية استشهاد 2 من منفذي العملي الهجوم وانسحاب الثالث. ونقلت عن المدير العام لجهاز الإسعاف لدى الاحتلال خشيته من وجود عبوة في المكان، فيما تحدثت المصادر نفسها عن استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الهجوم، مؤكدة أنه منذ فترة لم نرى عملية مخطط لها بهذا الشكل في القدس. وكان عدة مسؤولين في المؤسستين الأمنية والعسكرية للاحتلال قد أعربوا عن مخاوفهم من احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، مكبدة إياه المزيد من الخسائر في أفراده وآلاته العسكرية. وتدور اشتباكات ضارية في محاور التوغل شمال غزة وغربها وجنوبها بالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي تنفذه قوات العدو. وقالت كتاب القسام أنها استهدفت قوة صهيونية شرق جحر الديك بعبوات مضادة للدروع محققة إصابات مباشرة. وأعلن جيش الاحتلال مقتل 3 ضباط وجرح 2 آخرين في معارك اليوم، ليرتفع عدد القتلى المعترف بهم رسميا منذ بدء العدوان البري إلى 52 قتيلا، هذا فضلا عن تدمير 11 آلية كليا أو جزئيا. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان 3 مواقع الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. وأطال الاستهداف مواقع مسكاف عام وبياض بليدة وثكنة يفتاح، فيما تعرض موقع العاصي المواجه لقرية ميس الجبل إلى إطلاق نيران مباشرة من لبنان. من جهتها أكدت وسائل إعلام صهيونية إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه موقع المطلة الصهيوني، وكانت أطراف منطقة اللبونة وأطراف بلدة عيد الشعب قد تعرضتا لغارات إسرائيلية، فيما قصف الاحتلال بالمدفعية أطراف 7 بلدات وقرى لبنانية. وحول تطورات الأوضاع الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
تعرض موقع المطلي إلى استهداف من قبل المقاومة، كان هناك صاروخين مركزين موجهين أصابا برج المطلي، وكان هناك أيضا ضوية صوت صاروخ باتريوت من منظومة القبة الحديدية. الأوضاع الميدانية يعني تزداد حدة، كان هناك قصف شديد يطاول المنطقة، ونحن ننتظر بالتأكيد أن يكون هناك أيضا يعني قصف إسرائيلي على هذا المحيط بعد استهداف موقع المطلي. طبعا القصف الإسرائيلي لذلك يطاول بلدات العديسي ورب 30 ويمشط بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة من مواقع الاحتلال على التلال المشرفة بين بلدة العديسي وبلدة كفر كلا من موقع مسكاف عام. طبعا كان هناك أيضا استهداف لموقعي مسكاف عام قبل طبعا أن تستهدف المقاومة موقع المطلي. الآن كان هناك استهداف لموقع مسكاف عام وموقع المرج مقابل بلدات العديسي ومركبة ورب 30. الدخان إلى حد ما نراه بشكل يعني خافت يصعد من داخل مستوطنة المطلي تحديدا. طبعا القصف الإسرائيلي يعني طاول هذه المرة القرى القريبة من هذه النقطة، تحديدا منطقة العويضة التي تقع على الطرف الشرقي لبلدة الطيبة، وهناك أيضا قصف مدفعي طاول العديد من بلدات يعني بيت ليف ورامية وأيضا الظهيرة وغيرها من قرى القطاع الغربي. القصف لازال يتركز حتى الساعة على بلدات حولة وميس الجبل، حيث وفدنا أيضا بأن هناك أحد المنازل في بلدة كفر كلا طاوله القصف بشكل مباشر، إلا أننا لم نتبلغ عن وقوع ضحايا حتى هذه اللحظة. عما إذا كان هذا البيت مأهول أو غير مأهول، يعني لا نعلم إذا كان هناك سقوط ضحايا من المدنيين. طبعا هناك أيضا يعني عدة قذائف سقطت على بعض المنازل في بلدة ميس الجبل أيضا ومحيط اللبوني في القطاع الغربي. وبهذه الأثناء الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بمدفعيته محيط بلدة بحيبيب التي تقع بين بلدتي حولة وبين بلدتي مركبة.
توعدت كتاب حزب الله العراقي أن الاحتلال بمتابعة توجيه أشد الضربات له حتى تحرير أرض فلسطين، مشيدة بصبر الشعب الفلسطيني وجهاده وبطولاته. وجددت الكتائب التزامها بدعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب، وسيلقى منا أشد الضربات حتى تحرير أرض فلسطين من البحر إلى النهر. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المقاومة الفلسطينية حركة تحرير مشروعة وليست جماعة إرهابية. 8 جرحى بصفوف المستوطنين بعملية استشهادية لمقاومين فلسطينيين جنوب القدس المحتلة. والمقاومة اللبنانية تعلن استهداف مواقع حدودية لقوات الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا قدست ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسبي يا الله من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فهي أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من النعم التي تستوجب الشكر لله تبارك وتعالى وتستوجب حمده ما يذكره الإمام السجاد عليه السلام حيث يقول:
والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف نطيق حمده؟ أم متى نؤدي شكره؟ لا متى.
يقول عليه السلام بأن من النعم الموجبة لشكره تبارك وتعالى أن جعلنا لا نحتاج إلى أحد سواه، وهذه من النعم العظيمة، لأن كون الإنسان يلجأ إلى الكمال المطلق ويلجأ إلى الغنى المطلق ويلجأ إلى الرحمة المطلقة والواسعة ويلجأ إلى كل جمال ولطف مطلق دون سواه تبارك وتعالى، هذا في نفسه يمثل نحوا من العزة، وفي نفسه يمثل نحوا من الارتقاء والكمال. فلذا نعمة عظيمة أنه تبارك وتعالى جعلنا فقط نحتاج إليه ولا نحتاج إلى غيره، لأن الحاجة إليه تمثل اللجأ إلى الغنى الذي لا فقر في ساحته، وإلى الكمال الذي لا نقص لديه، وهو لم يزل واهبا لنا جميع ما نحتاج إليه، ولم يخلقنا محتاجين إلى غيره. وربما يكون المعنى المقصود أن الحاجة إلى غيره مهما يكون من أمر هي بالنتيجة حاجة إليه، لأنه المالك الحقيقي ولأنه المنعم الحقيقي، وكما يقولون كل ما بالعرض لا بد أن يؤول إلى ما بالذات. ولكن الألطف في شرح هذه الفقرة وفي تفسيرها أن يكون الإنسان في كل حاجاته متوجها إلى الله سبحانه وتعالى فقط وفقط. ولذا في مثل هذه الحالات التي يخلص الإنسان في طلبه لله تبارك وتعالى، فإن الله يفتح له أبواب السماوات والأرض ويجعل له مخارج ويرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. يقول الإمام عليه السلام: لما كانت هذه النعمة بهذه العظمة. لاحظ يعني يقول الحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فهذه نعمة عظيمة جدا. فيستغرب الإمام ويستعجب فيقول إذا كانت كذلك فكيف نطيق حمده، يعني عليها. صحيح بأنه نعم كثيرة ذكرها الإمام، لكن هذه النعمة جسيمة وعظيمة. وكما يقول النحويون أن الفاء فاء الفصيحة أو فاء الفضيحة كما يعبرون عنها، أي أنها تكشف عن شيء محذوف. يعني يقول الإمام عليه السلام الحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فإذا كان كذلك، يعني فإذا أغلق باب الحاجة إلى كل أحد إلا إليه، فكيف نطيق حمده؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن للإنسان أن يحصي نعم الله تبارك وتعالى لو أراد أن يعدها، فكيف به إذا أراد أن يقابلها بالشكر وأراد أن يقابلها بالحمد وأراد أن يقابلها بالمثل؟ هذا محال، لا يمكن للإنسان القاصر أن يشكر الواجب تبارك وتعالى الخالق الكامل الذي لا نقص في ساحته. يقول عليه السلام فكيف نطيق حمده، نحن قاصرون عن حمده. أم متى نؤدي شكره، هل هناك يوم أو موعد سوف نؤدي فيه شكر الله تبارك وتعالى؟ كلا، ثم بل ألف كلا. لاحظ، لأنه النعم التي ينعم بها علينا إنعام تفضلي، ثم أن الثواب الذي يثيبنا على أعمالنا هذا أيضا ثواب تفضلي. فإذا لا يوجد وقت سوف نتمكن فيه أن نؤدي شكره تبارك وتعالى. ولذلك الإمام عليه السلام يقول أم متى نؤدي شكره، لا متى، يقول لا تقل متى أصلا، لا معنى لهذا الكلام. أم متى نؤدي شكره، يقول لا معنى للقول أم متى نؤدي شكره. ولذلك يقول عليه السلام لا متى. فإذا مع وجود هذه النعمة العظيمة التي تحصر الإنسان في الله تبارك وتعالى، ولذلك جعل الإمام عليه السلام الحمد مسألة صعبة هنا لا يمكن تأديتها، ولا يمكن أن يأتي يوم نتمكن فيه من إرجاعها. ولذلك يروى من القصص اللطيفة في هذا المجال أن أحد العباد الذين لم يعصوا الله طرفة عين، يعني إن صح التعبير قد حصل على عصمة اكتسابية وعلى عصمة تشريعية، فكان يؤدي كل ما أراد الله تبارك وتعالى منه، وكان مع ذلك يقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بلطفك، على خلاف الدعاء المتعارف الذي ندعوه دائما، وهو أننا نقول اللهم عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. ففي إحدى الليالي بعد أن صلى صلاة الليل وأتى بمستحباتها وبما يوصله إلى الله تبارك وتعالى من خلالها، هجعت عيناه فرأى في المنام أن القيامة قد قامت وأن الله تبارك وتعالى حشر الناس ونصبت الموازين وبدأ الحساب. فبدأ هو في الحساب يقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بلطفك، فأخذت عين من عينيه ووضعت في الميزان ووضعت كل أعماله في الكفة الأخرى، فرجحت عينه على جميع أعماله التي لا معصية فيها. فنجد أن هذه نعمة واحدة من النعم لم يتمكن الإنسان في طول عمره بالأعمال الصالحة المخلصة أن يقابل شكرها ويؤدي حمدها، فكيف بالنعم العظيمة، وكيف بنا وقد غرقنا في بحور المعاصي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحمده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أحبتنا الكرام خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عصر آية الله السيد مصطفى الموسوي والد الإمام روح الله الخميني المرحوم آية الله العظمى المرزا الشيرازي، ودرس العلوم والمعارف الإسلامية في النجف الأشرف لعدة سنوات، وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى إيران ليقيم في خمين ويصبح موجها للآخرين ومرشدا دينيا. لم يتم روح الله الخمسة أشهر حتى استشهد والده في طريقه من خمين إلى أراك على يد قطاع الطرق والخونة المدعومين من قبل عملاء السلطة، انتقاما من مساعيه في إحقاق الحق والوقوف في وجه الطغاة والظلمة. ويومها توجهت أسرة الشهيد إلى طهران وأصرت على تنفيذ العدالة وإنزال القصاص بحق قاتليه. وبذا يكون الإمام الراحل قد واجه منذ طفولته قسوة اليتم وأدرك مفهوم الشهادة.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد استشهاد والده أمضى الإمام الخميني طفولته في أحضان والدته السيدة هاجر سليلة العلم والتقوى، فهي من أحفاد المرحوم آية الله الخنساري صاحب زبدة التصانيف ورعاية عمته المكرمة صاحب خانوم المرأة الشجاعة التقية، حتى إذا ما بلغ الخامسة عشر من عمره حرم من نعمة هاتين الكريمتين.
مستمعين الأفاضل، درس الإمام منذ نعومة أطفاله مستفيدا مما حباه الباري عز وجل من ذكاء متقد، جانبا من المعارف الشائعة في عصره ومقدمات العلوم وسطوح المعروفة في الحوزات الدينية كآداب اللغة العربية والمنطق والفقه والأصول على أيدي أساتذة وعلماء منطقته كالمرزا محمود افتخار العلماء والمرزا رضا نجفي الخميني والشيخ علي محمد البروجردي والشيخ محمد القلبيكاني وعباس الأراكي، وقبل هؤلاء أخيه الأكبر آية الله السيد مرتضى. وبعد فترة سافر إلى أراك ليواصل دراسته الدينية في حوزتها.
وبعد انتقال آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إلى مدينة قوم المقدسة، التحق الإمام الخميني بالحوزة العلمية هناك، والتي أسسها الشيخ الحائري اليزدي، فطوى سريعا مراحل دراسته التكميلية. أجل مستمعينا الكرام، إن الروح المرهفة الوثابة التي كان الإمام الخميني يتحلى بها دفعته إلى عدم الاكتفاء بإتقان آداب اللغة العربية والدروس الفقهية والأصولية، بل أن يتعداها إلى الفروع العلمية الأخرى. ومن هنا وتزامنا مع دراسته الفقه والأصول على أيدي الفقهاء والمجتهدين، درس الرياضيات والهيئة والفلسفة، ثم واصل دراسته في العلوم المعنوية والعرفانية، كما درس العروض والقوافي والفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية والأخلاق والعرفان، وبعدها درس أعلى مستويات العرفان النظري والعلمي ولمدة 6 أشهر. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد رحيل آية الله العظمى الحائر اليزدي، أثمرت الجهود التي بذلها الإمام الخميني برفقة عدد من المجتهدين في الحوزة العلمية بقوم في إقناع آية الله العظمى السيد حسين علي الطباطبائي البروجردي للمجيء إلى قوم وتسلم زعامة الحوزة العلمية فيها. وخلال هذه الفترة عرف الإمام الخميني بصفة أحد المدرسين والمجتهدين وأولي الرأي في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، وإن من زهده وورعه وتعبده وتقواه كان يتردد على لسان الآخرين.
إن هذه الخصال مستمعينا الكرام والسجايا الرفيعة التي كانت حصيلة سنوات طويلة من المجاهدة والتريض الشرعي وامتحان المفاهيم والأسس العرفانية في حياته العلمية الشخصية والاجتماعية ونهجه السياسي الذي جسد من خلاله اعتقاده الراسخ بحفظ كيان الحوزات العلمية وقوة الزعامة الدينية، جعلته يوظف دائما علمه وفضله وجهوده في ترسيخ أسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. فوقف رغم ما لديه من جدارة يدعم مرجعية آية الله العظمى الحائري ثم آية الله العظمى البروجردي، أعلى الله مقامهما. وحتى بعد رحيل السيد البروجردي ورغم الإقبال الواسع عليه من قبل الطلاب والفضلاء والمجتمع الإسلامي كأحد مراجع التقليد، إلا أنه لم يخطو أي خطوة يشم منها رائحة السعي لكسب المقام والزعامة، فكان دائما يحث محبيه ومرديه على عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، وكان يكرر دائما: إنني أعتبر نفسي خادما وحارسا للإسلام والشعب.
نعم أيها الأكارم، إن الإمام الخميني هذا الرجل الكبير عاد في شباط عام 1979 من فرنسا إلى إيران ليجد الملايين من أبناء الشعب وقد اجتمعوا في أكبر مراسم استقبال في التاريخ احتفاء بقدوم قائدهم. وحينما سأله أحد الصحفيين بلا مقدمة: ما هو شعوركم وأنتم تعودون إلى بلادكم بعد 15 عاما في ظل هذه الأبهة؟ سمع منه جوابا غير متوقع، إذ أجابه سماحة الإمام: لا شيء. لقد توهم ذلك الصحفي بأن الإمام الخميني كسائر القادة السياسيين الساعين إلى السلطة ينسون أنفسهم في مثل هذه المواقف المثيرة ويطيرون فرحا، غير أن الجواب الذي سمعه أوضح له بأن الإمام من سنخ آخر.
نعم مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني يعتقد بحق كما أكد ذلك مرات ومرات بأن المعيار في سلوكه وتحركاته هو نيل رضا الخالق تعالى والعمل بالتكليف وأداء المسؤولية الشرعية، فهو يرى بأن الأمر سيان بالنسبة له، سواء كان في السجن أو في النفي أو في ذروة القوة والاقتدار، ما دام تحركه في سبيل الخالق العظيم. نعم، إن الإمام الراحل أعرض عن الدنيا وما فيها وسلك طريق الوصول والفناء في الله تعالى، فهنيئا لمن سار في درب الإسلام الوضاء، وطوبى لمن أخلص عمله لله جل شأنه.
أعزائنا المستمعين، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. الحمد لله الذي قضاؤه وحكمه عدل وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الأمين، سيد المرسلين وختام النبيين، مولانا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتحيات الزاكيات لأئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته المكرمين عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الأفاضل، تحية بماء الورد نقولها مشفوعة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بجمال متابعتكم وأنتم معنا في ثنايا المديح النبوي الشريف مع قصيدة براق الحروف للشاعر العراقي أحمد الشطري. تعالوا أيها الأفاضل نتوقف عند التعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة قصيدته. طائب، ولد الشاعر أحمد الشطري عام 1961 في محافظة ذي قار بجمهورية العراق. درس اللغة العربية وتمرس في الرواية والنقد، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. نشر العديد من المقالات والدراسات والقصائد والقصص القصيرة في الصحف والمجلات العربية والعراقية والمواقع الإلكترونية. شارك في العديد من المهرجانات الشعرية، فيما فاز في المركز الأول لمهرجان مؤسسة النور الثقافية فئة القصيدة العمودية، وأسس للكثير من المجموعات الشعرية نذكر منها مدونة الصمت، مسلة المدن المهاجرة، قراءات في جذور الماء، إني آنست نورا، مواويل الفتى السومري، وله رواية تحت عنوان شمس تبريز، كما طبعت له غواية الشعر، وهي دراسة أنطولوجية في الشعر الشطري، فيما له أعمال مخطوطة قيد النشر نذكر منها أيضا: في الشاي رائحة منها، نبوءات النخل الفتي، السائر نحو الجنوب، المتنبي، إشكالية النسب والسيرة. أما الآن أحبتنا وأعزائنا متابعينا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه من شعر.
براق الحروف. لمسجد الضوء في كفيك قد أسرى قلب ليحدث في سفر الهوى ذكرى، قلب متى آنست عيناه طيف سنا حاف الجفون مشى يستقبل البشرى، في غار حبك مذ حطت على فمه أولى الحروف وقالت أمه اقرا، من فك باسمك يتلو وهو مرتجف فرط المحبة لا يغريه ما أغرى، قصائدا كلما جفت منابعها شقت لها كفه من روحه نهرا، يعقوب أشواقه عيناه قد تلفت فابعث بطيف قميص عله يبرى، جبريل أحلامه ما زال ملتحفا كساء جفنيه يدعو والندى يترى، ناداك ناداه اسمك فيه ممتزج حروفها كلها مظفورة ظفرا، لكنك الضوء في أبهى مطالعه سيدي يا رسول الله، لكنك الضوء في أبهى مطالعه وهو الظلام الذي في كله استشرى، إلا هواك إلا هواك إلا هواك ففي أعماقه بقيت أنواره ثرة وضياؤه أثرى.
نعم أعزائي الأفاضل، خلاصة الحياة الكريمة التي أرادها الله عز وجل لنا وعنونها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر سيرته ومسيرته، مستلهما جودها ووجودها من القرآن الكريم، إنما نقشت على حروف البراق التي تجلت في أسباب بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أربعة حروف تهز كيان الخير للإنسانية: اقرأ، فمن فك باسم الله يتلو وهو مرتجفا فرط المحبة ليكون رحمة متجلية للعالمين، ثم يضيف الشاعر أحمد الشطري من العراق:
مولايا روحي التي في حزنها غرقت ما مر ذكرك إلا وانتشت سكرى، جفني لرؤياك جذع أن من وله دع طيف كفك يرقي عينه العبرا بألف يثرب جاءت من تلهفها تسعى إليك ترجي بيعة أخرى قد آمنت فيك أحلامي وما صبئت يوما ولا استعذبت إلا لك المسرى يا سيدي يا أبا الزهراء قافيتي براق أحرفها أغراه ما أغرى فراح يعرج فيها وهو مرتبك لكنه معناك حتى أدبرت حيرا فاعذر فديت حروفا كل زلتها إلى رضاك استعارت وهمها جسرا إلى رضاك استعارت وهمها جسرا
أيها الأكارم أيها الأعزاء رتلنا لحضراتكم قصيدة براق الحروف حيث تجلت الحروف عبر براق المودة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامتطى صهوة جوادها الشاعر العراقي أحمد الشطري شاكرين لحضرته جمال التواصل ولحضرتكم كمال المتابعة ودمتم بهناء ورقيا وود
عليل يا ربي وأنت الطبيب عليل يريد دواء الذنوب فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل فتبقى
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته نشر خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم